أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فأحييكم جميعا أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع قرآننا، مع دستورنا، مع سفينة نجاتنا، القرآن أيها الأحباب فيه إجابة لكل سؤال، فيه حل لكل معضلة، فيه بيان عن كل حال. هذا هو قرآننا، هذا هو دستورنا، نعيش معه أيها الأحباب من خلال هذه الحلقات، لنتعرف كيف أنزل الله في هذا الكتاب تبيانا وبيانا وهدى وشفاء لكل أمر ولكل حال. كيف أن كل نازلة لها صورة من كتاب الله، كيف أن لكل نازلة حل من كتاب الله جل في علاه. هذه هي قضيتنا، وهذا هو بياننا الذي نسعى إلى أن نستخرجه من خلال قرآننا، من خلال دستورنا، من خلال سبيلنا إلى النجاة. لكل متسائل إجابة من كتاب الله، لكل تائه دليل من كتاب الله، لكل مسترشد راشد من كتاب الله، لكل متعلم بيان من كتاب الله. فيه بيان لكل شيء، وهدى وموعظة وذكرى للمسلمين. هذا هو قرآننا الذي عشنا معه أيها الأحباب، وبينا نموذجا لتفسير سورة منه، وهي سورة يوسف عليه السلام، لنستخرج منها الدروس والعبر والعظات. وعشنا معها حلقات، ثم جاءت الأحداث، وعشنا مع بيان في آخر لقاء لنا حول سنة الله عز وجل لتحقيق النصر. نعم، لا يتأتى النصر أيها الأحباب، ولا يتأتى التمكين إلا إذا أمضى الله هذه الأمة على الطريق الذي به تحقق الأسباب، وتأخذ بالعدة والعتاد الذي يستجلب بهما نصر الله جل في علاه. سنة لله ماضية في التمكين والنصر. وتكلمنا وبينا أن لله سنن ينتظم بها هذا الكون، منها سنة الله مع الظالمين. وقد فصلنا في قضية الظالمين حيث أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ولكن هذا لا يعني أن الظلم قد اقتلع من جذوره، أو أن اقتلاع الظلم بيان أو معنى أو طريق التمكين لأهل الحق. لا يتأتى هذا أبدا، بل إن اقتلاع عناصر وجذور أو رؤوس الظلم هو تمهيد للأرض، ليرى الله منا وليستظهر الله من خلقه نصرتهم لدين ربهم. إذا رفعت الأغلال والآصار عن الصدور، ماذا أنتم فاعلون يا عباد الله؟ هل سترضون بأي أمر؟ هل ستمضون على ما كان؟ هل ستطمعون في الدنيا وتستشعرون أنكم ورثتم هذه الدنيا وورثتم هذا الملك؟ أم أنكم ستسعون وتدركون أن هذا الأمر ما جاء إلا ليعلم الجميع أن الله وحده على كل شيء قدير؟ لذلكم أيها الأحباب أذكر على عجالة بأن المنة التي أعطانا الله إياها برفع رؤوس الظلم عن هذه الأمة بل عن الدنيا، هذه المنة كان يلزم، أرجو أن ننتبه، كان يلزم تحقيق شكر لها يتناسب مع هذه المنة. وهذا الشكر يستخلص ويمكن أن يختصر في عناوين أساسية. العنوان الأول أنه يلزمنا أن نوقن ونؤمن إيمانا راسخا صادقا بأن الله على كل شيء قدير. اليقين، تحقيق اليقين، تحقيق اليقين ومعايشته بأن الله على كل شيء قدير. ويلزم ذلك ما يترتب على هذا اليقين هو حسن التوكل على الله، بمعنى أن الأمة رأت أن الكثير قد أخذ من الظلم وناله من الظلم النصيب، والكل قابض صامت مصمت محال بينه وبين الكلام وبين دفع الظلم، وفجأة جاء الرفع من عند الله، جاء الرفع من عند الله بأسباب سببها الله. لو وضعناها في ميزان التحقيق ما وجدنا أنها بحال من الأحوال يمكن أن تغير الحال، ولكن الله غير لنا الحال ليرى منا وليستظهر منا. هل سنقول الله عز وجل قادر على كل شيء ويترسخ هذا الإيمان في القلب وينبني عليه التوكل على الله وحسن الظن بالله واعتبار أن ما من أمر يمضي في كون الله إلا بقدر الله وبأمر الله؟ كان يلزمنا أن نحقق ذلك، لا أن نتوه في الأسباب أو نغوص في المخالفات أو نغوص في الضرب بيننا وبين بعضنا البعض. وهذا هو الذي غلب على الساحة بكل أسف وبكل اعتذار لله جل في علاه. كان يلزمنا أن نحقق هذا اليقين فتتجه القلوب وتتجه تبعا لها الأبدان لله وحده جل في علاه، تعلن إفراده بالتقدير والقدرة والإيمان، وتعلن أنه لا سبيل لها لبلوغ أمر إلا بحسن التوكل على الله. وكان يلزمنا أن تنقاد الجوارح بتقواها لله جل في علاه، تحقيق التقوى لله ومعايشة هذه التقوى وتفعيلها في أعمال. كان يلزم لكل عبد أن يراجع إيمانه مع ربه وأن يراجع التزامه بأوامر ربه وانتهائه عن نواهي ربه جل في علاه ليصلح ما فسد بينه وبين الله، فيلزم جوارحه بتقوى الله جل في علاه لتنقاد لأوامر الله لتتحقق الربانية في الأمة. وكان يلزمنا أيضا العنوان الثالث أن نعمل بجهد دؤوب على تحقيق الأسباب الموصلة لتحقيق سنة التمكين، لنكون أهلا لتمكين الله لنا على هذه الأرض. وكان يلزم ذلك، وهي الرابعة والأخيرة، أن نتهيأ لتربية جيل لعل الله إن لم يقدر التمكين من خلال الجيل القائم أن يكون الجيل الذي يربى هو الذي يؤهل للتمكين، لأنه لن يكون تمكين إلا بإمضاء سنة الله على الأرض. وقد بينا النموذج الذي ضربه الله لنا في بني إسرائيل في سورة البقرة في قصة طالوت، وبينا كيف أن هذه الأمة مكن لها بعد أن شردت وبعد أن حوربت وبعد أن أهينت وبعد أن مزقت بكل ألوان التعذيب والإهانة وعادت إلى ربها، فاصطفى الله منها الخلاصة لتكون هي الباقية مع طالوت ليتحقق بها النصر. وننظر أيها الأحباب كيف كان النصر. هذه الأمة بدأت ب80,000 كما يقول السدي وغيره في كتب التفاسير، قالت عدنا إلى الله، قامت بثورة على أخطائها على مفاسدها، عدنا إلى الله، كان ادعاء، ولكن الادعاء لا يصلح ولا ينفع عند الله جل في علاه، لا حسب ولا نسب ولا ادعاء، بل إيمان وإصرار وصبر وثبات وعمل ويقين بالله جل في علاه. فمضت بادعائها وقالت نعود إلى الله، فعادت ثم امتحنت، كتب عليها الجهاد كما طلبت، فنقص الكثير منها حتى لم يبقى منها إلا 4000. 4000 لا يبالي الله بالعدد. ننتبه، هذه الأمة البقية الباقية منها ستحارب من؟ ستحارب عمالقة، عمالقة معهم الأبدان الفارهة ومعهم الأسلحة والعدة، كانوا بالنسبة لهم سعاليق، كانوا بالنسبة لهم أقزام، كما يقول أو تقول بعض الروايات وهي من الإسرائيليات، ولا حرج في بثها إن كانت لا ينبني عليها حكما شرعيا، وأنهم كانوا دخلوا ليتفقدوا الحال في القرية التي أبروا بدخولها في فلسطين، فحملهم بعض هؤلاء العمالقة على كف أيديهم، حمل هؤلاء من بني إسرائيل. ننتبه أن هذه الأمة ستحارب هؤلاء العمالقة، والله عز وجل لا يبالي بعدد ولا بعدة، بل المتتبع والمتفقد لكتاب الله سيرى أن ما من نصر حققه الله إلا بعد أن استحالت الأسباب مع العباد، وما من هزيمة تحققت إلا إذا اعتمد العباد على الأسباب، اعتمد العباد على الأسباب. عندنا أيها الأحباب موقعة بدر، الفرقان، كيف كان عدد هؤلاء الذين كانوا 10300، وأيضا طالوت الذين بقوا معه برضو أيضا كانوا كذلك على نفس العدد. والله لا يباري بالعدد ولا بالعدة، وإنما يباري بالإيمان والصبر والعمل والأخذ بالأسباب. نعم أيها الأحباب، وجدنا هذه الثورة التي حدثت في بني إسرائيل وقاموا يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله، سقط الادعاء في أكثرهم أكثر من 76,000، وهذا الادعاء كأننا نعيشه الآن. قامت الثورة وظن الكثير أننا حولنا الدنيا وأننا ملكنا الدنيا، فقام الكثير ينادي ويطالب بأوهام، وقام الكثير يطمع في أن تكون هذه الأرض موروثة له لا لغيره، وكان هذا النتاج الذي أدى إلى تمزق في المجتمع الآن. ثم كانت هذه الهالة العظيمة من انطلاق أهل الحق لرفع لواء لا إله إلا الله ولنشر شريعة الله، انطلق هؤلاء بكل قوة بعد أن فتح الله لهم الأرض، انطلقوا ليدعوا إلى تطبيق شرع الله عز وجل. وسبحان الله، كان الاندفاع من العامة كبير وعظيم وراء هؤلاء. ثم ما لبث أن انطلق الذين يعملون في الظلام ويعملون في الخبأ ويعملون بالمكر والكيد، والذين قال عنهم ربنا جل في علاه وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكروا ويمكرون وانطلقوا ليشككوا في أصحاب اللواء الذي رفع لتطبيق ولنصرة شريعة الله ودين الله. ونعلم أيها الأحباب، ونعلم جميعا أن الله ما خلقنا، بل أن الله ما خلق هذا الكون بما فيه من إنس وجن ونبات وجماد وبحار وماء وطيور ودواب وغير ذلك مما خلق الله في هذا الكون، ما خلقه الله عز وجل إلا ليستخلف على هذا الكون خليفة ليحكم بشرع الله. فالغاية من الخلق أيها الأحباب، بل الواجب في من يتولى الخلافة، نسمع وننتبه، الواجب الشرعي في من يتولى الخلافة أن يقوم بحراسة جانب الدين، مسؤوليته الأساسية أن يحفظ الدين، ليحفظ العدل، ليحفظ النور، ليحفظ شرع الله فيها على كون الله جل في علاه، أن يحفظ الدين ويحمي جنبه، وأن يحكم الدنيا بالدين، وأن يحكم الدنيا بالدين. لا أن نقول ما لقيصر لقيصر وما لله لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من بث هذا الفهم وانطلق يغرد وراءه. هذا أمر نضاهي به الله، نحارب به الله، نحارب به شرع الله الذي ما خلقنا الله وأوجدنا الله إلا لإقامة شرعه جل في علاه. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الله عز وجل: وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآيات الثلاث في سورة المائدة رسخت الأصل الذي من أجله خلقنا الله، وهو إقامة الخلافة على الأرض بإقامة خليفة يتولى شؤون العباد وشؤون الدنيا ليحكم بما شرع الله، لينظم هذه الحياة بشرع الله جل في علاه، ليستوفي الحقوق من الأقوياء الظالمين إلى الضعفاء المظلومين، ليحمي الضعفاء، ليحمي جنب الشرع وجنب الدين. هذه وظيفة الخليفة. سبحان ربي، إذا كانت الوظيفة هكذا فكيف لنا أن نتفكر وكيف لنا أن نتخير بين من قام يقول شرع الله هو وجهتي وهو مرجعي ونصرة دين الله هو هدفي، وبين من كان ذراعا في نظام سابق، في نظام سابق لم يختلف أحد على ظلم هذا النظام. ونعلم جميعا أنه ما من أحد يدخل في أي نظام إلا وكان يتحرى عنه، وكان لابد أن يكون له مواصفات معينة. كلنا نعلم أن من يتعين في منصب إداري في أي جهة وزارية أو حكومية لابد أن يستوفي شروطا معينة، وأن يكون على توصيف معين، وأن يذهب إلى أمن الدولة الملف الخاص به، فإن كان فيه ما يشوبه أنه التحى يوما من الأيام، أنه كان يجلس في مجلس يقرأ القرآن، أنه كذا كذا كذا، فهذا يختم عليه بالختم الأحمر، لا يمرر ملفه بأي حال من الأحوال إلى أي وظيفة إدارية. فما بالنا أن يرتقي إلى وزارة ويرتقي إلى مقامات عليا، لابد أن يكون وصل إلى الوصف والتكييف الذي يتناسب مع النظام. فكيف لنا أن نتخير الآن؟ هذا أمر يمزق القلب والكبد ورب العرش العظيم، أن نسمع من البعض ممن ينتسبون إلى الإسلام، بل والله أقول حتى من غير المسلمين، كيف يتسنى لنا أن نقبل من شارك في هذا النظام أن يعود مرة أخرى ليعود ما كان ونعود إلى ما كان؟ كيف يكون ذلك؟ يمكن أن يكون ونعود لا قدر الله، ولكن سنعود بحال غير الحال. كنا من قبل مكبلون، مضطرون، مضطهدون، أما الآن فأن نعود باختيار الغالبية فهذا أمر عظيم، ورب العرش العظيم يستجلب ويستوجب وقوع النقمة من الملك القدير جل في علاه سنعود ولكن بنقمة، ونعود ولكن بلا عودة إلى ما اكتسبناه مما رفعه الله عنا من الظلم. هذه قضية خطيرة أيها العباد. أنا أخاطب كل مسلم وأقول، وليس المسلم فقط، وأخاطب غير المسلم من أصحاب الذمة، من أهل الذمة الذين يعيشون معنا وعاشوا في ظل الحكم الإسلامي أزهى أزمانهم وأخذوا حرياتهم، لأن هذا هو ديننا، لا نأتي بشيء من عندنا. أخاطب الجميع، كيف لنا أن نقبل أن نختار من كان ذراعا بل ذراع عظيم في النظام السالف البائد؟ كيف لنا أن نتفكر حتى مجرد التفكر في أن نتخير؟ يأتي البعض ويقع فريسة لهذا الهجوم الذي يشن الآن بأعظم ما يكون، وسبحان الله من الذي يشن الهجوم؟ نسمع ونتناقل عن أنفسنا وعلى أنفسنا من أعدائنا ونقبل ذلك، والبعض يصدق ذلك. أين العقول؟ أين الإيمان؟ أين القلوب؟ كيف لنا أن نرضى ونقبل الطعن في الوجهة الإسلامية؟ والبعض يردد الآن فيهم وفيهم، وفعلوا وفعلوا، وماذا قدموا لنا؟ ها هم قد جاءوا في المجالس البرلمانية، ماذا قدموا لمصر؟ ماذا تريد؟ وماذا يملكون أن يقدموا الآن؟ وهل نتصور أن هؤلاء سيجيئون بعصا سحرية أو بخاتم سليمان عليه السلام فيغيروا الأمر بين طرفة عين وانتباهتها؟ انتبه أيتها الأمة، هذا التغيير يتطلب تغيير من داخلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا أن يغيروا رئيسهم ولا أن يغيروا نظامهم، لابد أن يأتي التغيير من داخلنا، أن يأتي التغيير لتصحيح المسار مع ربنا من داخلنا نحن أيها الأحباب. هذه قضية خطيرة، ونحن مقبلون بعد عدة أيام قلائل على اختيار رئيسا، على اختيار رئيس لمصر بطريقة لم تتيسر لهذه البلدة، أعني مصر، منذ قرون. والأمانة تقتضي أن نؤدي هذه الشهادة لله، إنه دين أيها الأحباب، إنه دين، ثم إنها أمة إما أن تتحول إلى مشروع الخيرات، إلى مشروع البركات، إلى مشروع العودة إلى رب الأرض والسماوات، أو أن تعود قهقري مع نقمة من الله. ماذا نختار؟ وما لنا أن نختار؟ والأمر جري واضح كالشمس في وسط السماء. ماذا نفكر؟ في ماذا نوازن؟ بين ماذا؟ هل نقبل هذه الحرب التي وقع لها الفريسة؟ كثير أو بعض الناس من المسلمين وقعوا فريسة لهذه الحرب. ماذا فعل لنا الإخوان؟ ماذا فعل لنا البرلمانيون؟ ماذا قدموا لنا؟ ماذا قدم لنا الإسلاميون؟ ماذا عندهم؟ سيقهروننا، سيفعلون بنا كذا وكذا وكذا، شعارات تردد لتمزيق الصف، وسبحان الله نقبلها بكل رضا وبكل ترحاب، لأن هؤلاء الذين يقبلونها لديهم الاستعداد لقبول الفساد والعياذ بالله. فاعلم أخي واعلمي أيتها الأخت الكريمة أننا مدعوون لشهادة سنسأل عنها بين يدي الله. من قصر وفرط ولم يدل بشهادته فهو مسؤول، لأن الله عز وجل قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هي شهادة، شهادة لمن؟ شهادة لمن؟ هذا فريق آخر من جلدتنا خرج علينا يقول أنك بذلك تنصر الديمقراطية والديمقراطية كفر. الله أكبر، كلام على وزن الجبال، ولكن ورب العرش العظيم هباء منثور، لأنه خيال أوهام. من الذي قال أن الذي ذهب لينصر من يحمل المشروع الإسلامي لينصر دين ربه؟ من الذي قال أنه ذهب لينصر الديمقراطية التي هي كفر، في معنى أن الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه ويقنن لنفسه، أما أن تكون السلطات في الشعب فهذا ليس معنى الديمقراطية. أم الحكم لله؟ إنما الحكم لله، الحكم لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا كان الذي يخرج لإعلاء أن الحكم لله جل في علاه، كيف ينصر الديمقراطية بهذا المفهوم؟ هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب. نصر الديمقراطية، نحن نخرج بآليات نظام موجود، نتبع هذا النظام لأن الله رفع عنا الظلم، فبلغ ظننا في قلوبنا أن الأمة أمة إسلامية. حينما يرفع المشروع الإسلامي سيكون الكل، وسيكون واجب شرعي على كل مسلم أن ينصر هذا المشروع الإسلامي. يبقى اللي خارج، خرج لإيه؟ لإعلان هذه الشهادة لله، أنني خرجت لأدلي بصوتي لأنصر هذا المشروع الإسلامي. أما الذي يتقاعس بحجة أن هذه ديمقراطية كفرية، أنا لم أخرج ولم يدعو أحد منا لأحد أن يخرج لنصرة الديمقراطية الفرنسية أو القانون الوضعي، وهذا ما كنا نرفضه من قبل، لأن كانت الانتخابات مجرد زخارف، وأن الأمر مبطن مجهز مهيأ. قلت لا، قلت نعم، لا تفرق معهم، الذي رتب رتب. أما الآن وقد رفع الله الظلم عن الأرض لينظر كيف نعمل، فينظر كيف نعمل جل في علاه، كل هذا من القرآن، فينظر كيف تعملون، لينظر كيف تعملون، هذا هو القرآن يحاكي الأحداث. وذكرنا الآيات من سورة المائدة، والقرآن يعايش معنا ومع كل زمان حال العباد والنوازل التي تنزل بها والمخرج من هذه النوازل. نصرة دين الله واجب شرعي على كل مسلم الآن ومسلمة. الذي يخرج لإعلان نصرته لمشروع الإسلامي متمثلا في من يحمل هذا المشروع الذي أصبح فردا واحدا الآن، يلزم أن يلتف حوله ويناصره كل مسلم حوله ويناصره. يلزم واجبا شرعيا على كل مسلم أن يقف وراء هذا الذي يحمل المشروع الإسلامي. لا يعلم عنه إلا أنه قام بالعمل للمشروع الإسلامي، لا يعلم عنه إلا أنه أعلن أن هدفه المشروع الإسلامي، أن هدفه المشروع الإسلامي، لا يعلم عنه إلا أنه أقل ما يقال لن يكون على وتيرة مكان، أقل ما يقال ويكفيه بين يدي الله أنه قام لنصرة دين الله، لنصرة شريعة الله. هناك كذا وكذا وكذا، هذه طراءات وافتراءات، وإن كان في بعضها مقال ليس هذا مقامها الآن. يسألني أخ عن فتوى حول الإخوان صدرت من بعض أهل العلم ونقضتها فتاوى أخرى، فسألته قبل أن أجيبه، قلت له هل أنت من المسلمين؟ فقال نعم وانفزع. قلت له هل أنت من يعني محب الدين؟ قال نعم، والله ما دفعني أن أسأل إلا حبي للدين. قلت له يا أخي الكريم، نحن اليوم في موقف، هل ننصر شرع ربنا أم نخذله؟ والأمر واضح، والأمر واضح، والتمايز تام. فريق يقول نحكم بشرع الله، هذا الذي يحمل المشروع الإسلامي ممثلا في الدكتور محمد المرسي حفظه الله ووفقه الله، والفريق الآخر يقول سنحذف آيات القرآن من المناهج الدراسية أو نضيف معها آيات من الإنجيل. سبحان ربي. هل نتفكر أيها الأحباب؟ هل نوازن؟ الأمر جلي والأمر ليس اختياري، والأمر ليس اختياري، الأمر واجب شرعي. يا مسلم إذا تخاذلت عن نصرة دين ربك بإقامة الشهادة أعد لنفسك إجابة بين يدي الله إذا خزل هذا المشروع. وإذا ذهبت لتشهد فلتشهد دون تردد لنصرة دين ربك، فلا اختيار لك. الشرع أم لا؟ لا اختيار. ما أقيمت الحياة وما وجدت يا عبد الله إلا لتحكم الدنيا بشرع الله ولتحكم أنت بشرع الله. وإذا جاء خليفة أو أمير أو سلطان أو رئيس فكونه جاء لذلك فوظيفته الأساسية هي الحكم بشرع الله وحماية جناب الدين وحماية المستضعفين ونصرتهم وإقامة الحقوق وإقامة العدل. هذه وظيفة الحاكم. فنحن الآن نختار لأنفسنا حاكما لنا. لماذا نتقاعس؟ لماذا نتخاذل؟ لماذا ننشر هذه الادعاءات الكاذبة؟ وإن كان هل هذا وقتها؟ هذا ما ذكرته للأخ الذي سألته. نحن الآن في اختبار، هل ننصر دين ربنا أم نخذله؟ عندك اختيار، حد رافع لواء شرع الله غير الدكتور محمد المرسي؟ قال لا. قلت له حظن معك أن به ما به من العيوب. لا خيار لي، لا خيار لي، لأن الطرف الآخر نحى هذا الأمر وأعلن ذلك، وأعلن ذلك، وأعلن أمور واضحة جلية، ومعلوم أنه كان ذراعا أساسيا في النظام السابق. لما التفكر؟ لما التردد؟ ورب العرش العظيم كما قال ربنا ستكتب شهادتهم ويسألون. الذي لا يعطي صوته لمن رفع لواء شريعة الله ونصرة دين الله أمره بين يدي الله عظيم من جهتين. الجهة الأولى إذا مكن الله لمن ينصر دينه سيسأل هذا أيضا لماذا لم تكن شاهدا معه. أما إذا لا قدر الله، لم يقدر الله تقدم من ينصر دين ربنا، لا قدر الله جل في علاه، فسيسأل هذا عن ذنبين. الذنب الأول لما شهد ضد شريعة الله ودين الله، الذنب الثاني لما وقع من مظالم على الأمة نتيجة هذا الأمر، سيكون مشاركا في هذه المظالم. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن يلزمنا أيها الأحباب ونحن نتكلم عن كتاب الله ومواقعة الكتاب لأحداث الدنيا في كل زمان ومع كل حال، يلزمنا أن نشارك بداية، لا نتأخر عن الشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثانيا أن نتحرى، سننصر شريعة الله كيف؟ كيف ننصر شريعة الله؟ كيف ننصر شريعة الله؟ ننظر من الذي يرفع هذا اللواء فيكون هو هدفنا ويكون هو شهادتنا التي نشهد بها لله أننا قمنا بواجبنا. ثم الأمر الثالث ألا نتعجل على الله، ولا نتعجل، فالمسؤولية عظيمة. إيانا أن نتصور أن قيام البرلمان وقيام الرئاسة ووضع الدستور إن شاء الله تعالى بلغنا إلى المبلغ المطلوب. لا، ده بهذا أسسنا الأرضية التي سنمشي عليها لنمضي على الطريق لنمكن لدين الله. هل نظن أن التمكين لدين الله سيأتي بين ليلة وعشية يوم وضحاها. لا، الأمر يحتاج إلى بيان، إلى جهاد، إلى صبر، إلى ثبات. وكما ذكرنا في قصة طالوت التي ضربناها كما ضربها الله لنا عز وجل مثلا ونموذجا لكيفية التمكين لدين الله في على الأرض مع الأخذ بسنن التمكين، ذكرنا أنه لا بد من تحقيق التمايز، ونحن الآن بفضل الله في مرحلة التمايز. الحق بين والباطل بين، أين نشهد وكيف نشهد؟ التمايز ثم التمحيص ثم التمحيص، أكررها وأجملها، التمايز ثم التمحيص. إذا بان أهل الحق لا يكفي أن يكونوا متمايزون، أن يكونوا متمايزين عن غيرهم، عن أهل الكفر وأهل النفاق، ولكن يلزم أن يكونوا على الصلابة وعلى الإيمان واليقين الذي يؤهلهم لأن يكونوا أهلا للتمكين. ثم إذا كان الأمر كذلك فلا بد من تحقيق اليقين كما ذكرنا، وهو تعميق روح الإيمان في القلوب وجذور هذا الإيمان وتحقيق اليقين بالعلم بقدرة الله على كل شيء دون شك كون تردد، والتوكل الذي يتورد أو يترتب على هذا اليقين، تحقيق اليقين بالعلم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن لا يتأتى التمكين إلا إذا حققنا حقيقة الإيمان في القلوب وزرعنا شجرة اليقين في القلب التي تورث ثمار التوكل على الله جل في علاه. ولذلك قال بعض أهل العلم التوكل هو قوة اليقين، التوكل هو قوة اليقين. حققنا اليقين لابد أن نطوع هذا البدن بتقواه لله، لا سيما ونحن على إقبال على شهر رمضان. أسأل الله أن يبلغنا جميعا وأن يرزقنا جميعا العمل الصالح فيه وأن يجعلنا من أهل تقوى، إنه ولي ذلك ومولاه. التقوى على الجوارح، معنى التقوى أن تخضع هذه الجوارح لربها. الله أمرها ألا تكون في هذا المكان فلا تكون، أمرها أن تكون في هذا المكان فتكون. أن يجعل العبد بينه وبين معاصي الله حاجزا من التزام أوامر الله واجتناب نواهي الله، لابد من أن نحقق التقوى. ولذلك يعجبني كلمة وأثر عن ابن عطاء من العظمة بمكان، قال ابن عطاء على قدر قربهم من التقوى حققوا من اليقين. وأصل التقوى هي مباينة النهج، يعني أترك المنهي عنه، هي مباينة النهي، وهي أي مباينة النهي مباينة النفس. فعلى قدر مفارقتهم للنفس على قدر وصولهم لليقين. هذا كلام من الأصول ومن العلم بمكان. على قدر إخضاع هذا البدن لربه، لأوامر ربه واجتناب نواهي ربه جل في علاه، على قدر ما بتحدث التقوى ويتحقيق الخشية من الله. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه ثمار التقوى كما بينها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن لابد من إخضاع هذا البدن لربه جل في علاه. إذا كان اليقين، هذه رحلة تحتاج إلى مجاهدة ومثابرة، تمايز، تمحيص، يقين، تقوى، يأتي الصبر الذي قال عنه خير الأنام: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كلام جليل جاء في حديث للحبيب المصطفى، نحن أحوج ما نكون إلى أن نتدارسه ونتذاكره ونتدابره. هذا الحديث علمه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لتلميذه الذي دعا له بالفقه في الدين لابن عباس رضي الله عنهما، كما أخرج الترمذي وأحمد وغيرهما وصحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يتعرف إليك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الأحباب، هذه قواعد وهذه واجبات، وهذا قرآننا يدلنا على واجبنا. لا نلتفت لهذه الافتراءات التي تخرج على من قاموا يحملون المشروع الإسلامي، لا نلتفت لهؤلاء الذين وجهتهم ربما الأهواء، أو اجتهدوا فأخطأوا فقالوا كلاما ينافي ما يجب علينا الآن. وهذا الكلام ينافي ما قاله إمام من أئمة السلف، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى، يقول وقالها في موضع الورع وتمام الورع: أن يعم الإنسان خير الخيرين، أي اكتسابا أعظم الخيرين، يكتسب أعظم الخيرين، وشر الشرين، أي دفعا، أي يدفع أعظم الشرين، ويعلم أن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها، وإبطال المفاسد وتقليلها. هذا يتطلب الفهم. قال في موضع آخر: ليس العاقل الذي يدرك الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يدرك خير الخيرين وشر الشرين، ليحصل أخيرهما وإن فوت أدناهما، ويدفع شر الشرين وإن وقع في أدناهما. ويقول في موضع عظيم وجليل للإيمان ولقواعد الإيمان وفي العقيدة الطحاوية، يقول الطحاوي في الموافقات، وهذا يعني من أعظم ما كتب في أصول هذا الدين، يقول: والنظر إلى المآلات معتبر ومقصود شرعيا. لابد أن ننظر إحنا بنمضي فين، مش حاجة أقول بقى إن الوسيلة تأخذ حكم الغاية، أو الغاية تأخذ حكم الوسيلة. إذا كانت الوسيلة اللي عايز أوصل بها لغاية مشروعة، إذا كانت الوسيلة غير مشروعة، لا، يبقى لا تجوز. هذا كلام معتبر وهذا أصل، ولكن لابد من الموازنة والجمع بين هذا وذاك. ونحن لا نأخذ وسيلة غير مشروعة، نحن نأخذ آلية موضوعة من خلالها ندلي بشهادتنا لنصرة دين الله. فلنحرص أيها الأحباب ألا نخدع بهذا الذي يخرج علينا ممن يتهمون التيار الإسلامي مباشرة، أو ممن يقدحون من داخله من حيث أقوال ما أنزل الله بها من سلطان فيما نحن بصدده الآن. الله أسأل أن يرزقني وإياكم الفهم، وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم أهلا لتمكين دينه، وأن يستخدمنا جميعا لنصرة هذا الدين، وألا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. وموعدنا أيها الأحباب لنؤدي الشهادة من يوم السبت إن شاء الله تعالى، فلا نتقاعس ولا نتردد ولا نتخير. الأمر بين والحق بين والحق بين والحق بين، ولا حاجة لنا لقبول المزايدات. أسأل الله أن يبلغني وإياكم الظفرة بتمكين دين ربنا، وتمكين أهل الحق على هذه الأرض، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن ألقاكم في لقاء مقبل إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء، أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة.